بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الصافات، يقول الله جل جلاله: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إنهم من إفكهم، من كذبهم وافترائهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل واجب الوجود، وفي أشياء مستحيلة الوجود، وفي أشياء ممكنة الوجود، ما سوى الله ممكن الوجود. الله جل جلاله واجب الوجود، نقيض أسمائه وصفاته مستحيلة الوجود. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. يعني سؤال، الإنسان كيف يتوازن؟ كيف يستطيع ينام؟ يستطيع يطمئن؟ كيف يحس بالراحة والطمأنينة وهو مقيم على معصية؟ أو هو لا يدري من هو، لا يدري كيف خلق ولماذا خلق وإلى أين المصير؟ هذه أسئلة خطيرة جدا، إن لم تجب عنها كيف ترتاح؟ كيف تطمئن؟ كيف تتوازن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني أنت عقلك ماذا فعلت به؟ يعني معقول إنسان يكون معه جهاز من أدق الأجهزة لكشف العملة المزيفة، ويقبض عملة مزيفة بمئات الألوف أو بالملايين، والجهاز في جيبه، ولا يستخدم الجهاز، وحينما يكتشف في ساعة حرجة أن كل هذا النقد الذي بين يديه نقد مزيف ولا قيمة له، عندئذ يصعق. ماذا يقال له؟ يقال له كلاماً بسيطاً: معك جهاز، لما لم تستخدمه؟ أين جهازك؟ أين الجهاز الذي أودع معك من أجل كشف النقد المزيف؟ والإنسان حينما يقبل فكرة قبولاً ساذجاً دون أن يمحصها، دون أن يزينها بميزان الشرع، دون أن يزينها بميزان المنطق، بميزان الواقع، بميزان الفطرة. عندك ميزان الفطرة، عندك ميزان العقل، عندك ميزان الشرع، عندك ميزان الواقع. الواقع فيه حقائق، الواقع مع العقل مع النقل مع الفطرة، أربع موازين معك، وترد عليك فكرة فاسدة، اعتقاد فاسد، وهم فاسد. يقول أحد العلماء: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى ضدها، هذه القضية ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أحدهم مرة قال: ما قال النبي شيئا وقال العقل لا، وما نهى عن شيء والعقل قال نعم. أبدا، دعوة النبي متوافقة توافقا تاما مع العقل، ودعوة النبي متوافقة توافقا تامة مع الفطرة، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوافقة توافقا تاما مع الواقع، ودعوة النبي نابعة من خطاب الله لهذا الإنسان. والله شيء واضح كالشمس، الله عز وجل خاطب الإنسان من خلال النبي بالقرآن، وكلف النبي يوضح القرآن بالسنة، أودع فينا عقل وجبلنا جبلة الفطرة والواقع أمامنا. فأليس من العجيب إن رأيت الواقع يؤيد الفطرة، يؤيد العقل، يؤيد النقل، ومع ذلك تتردد، ومع ذلك تحجم، ومع ذلك تسوف، ومع ذلك تتكاسل؟ هذا شيء مستحيل. ما لكم كيف تحكمون؟ أين عقلكم؟ أين فطرتكم؟ أين الدراسات الواقعية؟ يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني دعانا إلى صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى علاقة دورة القمر بفورة الدم في الجسد، هناك علاقة. وهذه الأيام بيضاء الثلاثة، النبي ندب إلى صيامها ولا سيما للشباب. قرأت مرة مقالة أن عالماً اجتماعياً طلب من مخافر الشرطة في بلد غربي التقارير اليومية، فجاء بهذه التقارير وقلبها إلى التاريخ الهجري، ورأى نسبة الحوادث، حوادث العنف في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فوجدها تزداد 60% عن بقية الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار من خلال أحاديثه إلى علاقة فورة الدم بدورة القمر لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخ كريم قبل أيام زارني وقد استمع إلى محاضرة، من أستاذ في كلية الطب. يقول هذا المحاضر إن أخطر سرطان في الإنسان سرطان الرئة، وسببه التدخين طبعاً السبب الأول، وسرطان الثدي، ومن أسبابه تأخر زواج البنت، تأخر زواجها. طبعاً طبيعة الحياة المعقدة والمطالب الكبيرة والأزمات الخانقة هذه تساهم في تأخير الزواج. لكن الذي لفت نظري في كلام الأخ الكريم أن أخطر سرطان بعد سرطان الرئة والثدي هو سرطان المستقيم. هذا ترجح أسبابه في الدرجة الأولى إلى نخل الدقيق وإلى الطعام النقي، نخل الدقيق والطعام النقي. فلما ربنا عز وجل خلق حبة القمح وخلق لها قشرتها وأودع في القشرة الفيتامينات والمعادن، 6 فيتامينات 7 معادن كلها في قشور القمح. يغيرون خلق الله، ننزع قشور القمح ونرميها للدواب ونأكل النشاء الصرف، نأكله. الخبز أبيض لكن قوامه نشاء فقط، أما الفيتامينات المواد التي تعين على حركة الأمعاء في القشور، المعادن في القشور. فكلما تقدم العلم كشف أن العقل الأول الذي صمم الكون صممه في أبدع صورة، ونحن نشوه حياتنا بتغيير خلق الله عز وجل. مرة ثانية، قوام الرجل عقله، لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني الذي استعملك يستحق عطائي، والذي عطلك يستحق عقوبتي. بك أعطي وبك آخذ، في عقل، في ميزان الشرع أمامك، قرآن كريم وسنة نبوية مطهرة، في موازين دقيقة، في ميزان الواقع. النبي الكريم أمرنا حينما نذبح ذبيحة أن نذبحها من أوداجها دون أن نقطع الرقبة. بعد مضي 1500 عام على هذا التوجيه النبوي جاء علماء الطب وبيّنوا حكمة هذا الأمر، قالوا القلب له نبض، وهذا النبض يتلقى الأمر فيه من مراكز كهربائية في القلب نفسه، لكن مراكز القلب التي تنبه القلب تنبهه تنبيها ثابتا 80 ضربة بالدقيقة. الإنسان أيام بيواجه صعوبات، بيواجه جهد، بيواجه أزمات، يأتيه أمر من الدماغ فيرفع ضربات القلب، فضربات القلب القلب نفسه يعطيها الأمر الراتب الثابت يعني، بينما الضربات الاستثنائية تحتاج إلى أمر من الدماغ. فإذا قطع رأس الذبيحة بقي القلب ينبض 80 نبضة في الدقيقة، لا يكفي هذا النبض المعتدل لإخراج الدم كله من الذبيحة. أما حينما نذبح أوداجها فقط ويبقى اتصال عصبي بين الدماغ وبين القلب في الذبيحة، الدماغ يعطي أمر برفع الضربات ل 180 ضربة هكذا. لذلك كل ما في الدابة من دم يخرج إلى خارجها، هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صديق لي قال لي مرة، يعني هو ذهب ليشتري لحوم، قال أسعار اللحوم المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية أغلى بكثير، لأن هذا الدم له وزن، فإذا خرج هذا الدم من الذبيحة أصبح لون اللحم وردياً، أما إذا بقي فيها أصبح لون الذبيحة أزرقاً، تمجه النفس وتعافه، وأمراض الدابة كلها في دمها، فالدم نجس. هذا النبي بهذه التوجيهات العظيمة في ميزان الواقع، كلما تقدم العلم اكتشف أن أكمل شيء هو تطبيق الشريعة. طبعاً الإنسان يتلقى الأمر الإلهي على أساس أن هذا أمر الله عز وجل ويطبقه إيماناً بالله عز وجل، ولكن حينما يكتشف العلم أن هذه الأوامر ليس في الإمكان أبدع منها، هي أكمل شيء. طبعاً قس على هذا كل شيء، أنظمة الزواج والطلاق، يعني مثلاً الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، توجيه. إذا خرجت المرأة من بيتها إلى بيت أهلها أصغر قضية بين الزوجين تغدو أكبر قضية وقد تنتهي للطلاق، وإذا بقيت في بيت زوجها أكبر قضية مع مضي الأيام تغدو أصغر قضية، هذا توجيه. فإذا الإنسان من السعداء الذين يقرؤون كلام الله عز وجل ويطبقونه في حياتهم، يهتدون بهديه في شؤون العلاقات الاجتماعية، في شؤون الزواج، في شؤون البيع والشراء، في شؤون علاقة الإنسان بربه بمن حوله. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، معكم حجة قاطعة، معكم برهان ساطع، معكم دليل. كأن الله عز وجل يدعونا، أمعك الدليل؟ أين عقلك؟ أين حجتك؟ أين برهانك؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، يعني قالوا إن الملائكة بنات الله، وأن الجن لهم قرابة بالله عز وجل، قرابة نسب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني تخرصات، إفك، وهم، كلام من نوع الزور غير حقيقي. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة يعني كن فيكون، زل فيزول، محضر تحت الضرب دائما. كل من في الكون هو خاضع لمشيئة الله عز وجل. يعني الإنسان أحيانا يعني في عمله إذا كان مسيطر كل من في دائرة عمله ينفذ أمره، بس طبيعة النسب، طبيعة القرابة، أيام الابن لا يستجيب لوالده، لكن علاقة الأبوة والبنوة علاقة يعني تجعل الإنسان يقصر قليلاً أو يعني يتماهل في تنفيذ الأمر، أما هؤلاء ليسوا أولاد الله عز وجل، هؤلاء محضرون، هم عبيد لله عز وجل. ومعنى عبيد لله أنه في أي لحظة هم في قبضته. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هؤلاء الذين تزعمون أنهم بنات الله أو أن بينهم وبين الله نسبا، هؤلاء ليسوا أولاده، هم محضرون، هم تحت مشيئته وإرادته. سبحان الله عما يصفون، أي سبحان الله، أي تنزهت أسماء الله عز وجل، تنزهت صفات الله عز وجل، تنزهت ذات الله عز وجل عن أن يكون كذلك. إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء الجن الذين عرفوا الله عز وجل واستجابوا له، هؤلاء مستثنون مما يقوله فيهم البشر. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هي آية دقيقة جدا، يعني البشر جميعا والجن جميعا، وما يعبدونه وما يعبد من دون الله من آلهة مزعومة، من أصنام، من أشخاص، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني كلكم مع من تعبدونه من دون الله لا تستطيعون أن تغيروا خط إنسان ولا سيره ولا أن تضلونه إطلاقا. الإنسان مخير، لا يستجيب لكم إلا من هو راغب فيكم. إنه إنسان بكل ما أوتي من قوة، بكل ما أوتي من حيلة، لا يستطيع أن يسير إنسان تسيير غير صحيح إلا أن يشاء الإنسان ذلك. يعني ملخص هذه الآية أن أحدا في كون الله لا يستطيع أن يضل أحدا. الذي فيما يبدو لنا أنه قد أضل زيدا أو عبيدا، المضل والضال كلاهما توافقا على الضلالة، لولا أن الذي ضل كان عنده استعداد للضلال ورغبة فيه لما استطاع المضل أن يفعل فيه ذلك، لولا أن الضال كان عنده رغبة في الضلال وقبول له ما استطاع المضل أن يضله. إذن في الحقيقة ليس هناك مضل وليس هناك مضل، كل الناس مخيرون، فالذي يقع في الضلال وقع فيه باختياره، والذي أضله فيما يبدو كان سبباً ظاهراً والحقيقة أنه استجاب لاختياره. إذن فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من اختار الضلالة واستحقها وكان مصيره إلى الجحيم في علم الله عز وجل، هذا الذي يستجيب لكم. وما منا إلا له مقام معلوم، كأن الملائكة يعني استعاذوا بالله عز وجل ونزهوا ذات الله عز وجل عن أن يكون، فقالوا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الذين عرفنا من سلوكهم أنهم يجهدون في إضلال البشر، هؤلاء الجن مهما اجتمعوا هم والإنس وما يعبدونهم من دون الله، كل هؤلاء مجتمعين لا يستطيعون إضلال إنسان واحد إلا أن يشاء الإنسان الضلال، فإذا شاء الضلال يبدو للإنسان الساذج أنهم أضلوه، لا ما أضلوه، هو ضال فتوافقت رغبته مع مسعاهم إذن ضل. قال إلا عباد الله المخلصين، من الجن أناس آمنوا واتبعوا الحق وهم مسبحون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أما الملائكة قال وما منا إلا له مقام معلوم، مقامنا مقام العبودية لله عز وجل، لسنا بنات الله، مقامنا مقام العبودية لله عز وجل. وما منا إلا له مقام معلوم. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، أنت إنسان مقامك معلوم، الملك له مقام معلوم، الجن له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يعني مقامنا التسبيح والدعاء والذكر والصلاة، مقام الملائكة ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون أي نصطف للصلاة، وإنا لنحن المسبحون. في أكثر التفاسير التسبيح هنا هي الصلاة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الآيات من سورة الصافات، والحمد لله رب العالمين.